أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في النظرية العقلية في تفسير التصورات قد قلنا إن هذه النظرية التي آمن بها جمع من الفلاسفة الأوروبيين تذهب إلى أن تصورات الإنسان لها منبعان أو لها وسيلتان. المنبع الأول هو الإحساس المباشر، فالإنسان يحصل قسما من تصوراته من خلال الإحساس المباشر بالأشياء الخارجية، فهذا الارتباط الحسي مع الأشياء الخارجية بواسطة الحواس يعطي للإنسان تصورات عن تلك الأشياء التي ارتبط بها والتي أحس بها إحساسا التي أحس بها إحساسا مباشرا. إذن المنبع الأول الذي تؤمن هذه النظرية أنه مصدر التصورات هو الإحساس المباشر، والمنبع الآخر الذي آمن به هؤلاء الفلاسفة هو الفطرة، بمعنى أن هناك بعض التصورات لم يتوفر الإنسان عليها من خلال الإحساس المباشر بموضوعاتها، وبالتالي فإن الإنسان يمتلك تصورات عنها، وهذا يدل على أنها موجودة في أصل فطرة الإنسان، هي من لوازم عقل الإنسان، ولذا يعبرون عنها بالتصورات أو الأفكار الفطرية. طبعا قبل التعرض لتسجيل الملاحظات على هذه النظرية، من المفيد هنا الإشارة إلى أن ديكارت الذي يتبنى هذه الأفكار الفطرية أو التصورات الفطرية يعتبر أن كل فكرة وكل تصور فطري يمتلكه الإنسان فهو صحيح وصادق، أن الأفكار الفطرية التي يمتلكها الإنسان أفكار صادقة وأفكار صحيحة مطلقا، كل فكرة فطرية يمتلكها الإنسان فهي فكرة ماذا؟ صحيحة وصادقة، وذلك لأنه يعتقد أن الأفكار الفطرية صادرة من الله تعالى، فالله تعالى هو الذي أوجدها في الإنسان، أوجدها في عقل الإنسان، فإذا كان الله تعالى هو الذي أوجدها في عقل الإنسان فلا بد أن تكون صادقة، كل فكرة يوجدها الله تعالى في عقل الإنسان كما يعتقد ديكارت فلا بد أن تكون صادقة، لأنه إن لم تكن صادقة يعني كانت خاطئة غير مطابقة للواقع، فإن ذلك يستلزم الخداع والكذب، يعني يستلزم أن الله تعالى خدعنا وكذب علينا عندما زودنا بتلك المفاهيم والأفكار، والله تعالى المفروض أنه كامل المطلق، والكامل المطلق لا يكون مخادعا ولا يكون كاذبا. إذن النتيجة أن الأفكار الفطرية لا بد أن تكون صادقة، لأنه إن لم تكن صادقة كان تزويدنا بها من قبل الله تعالى يعتبر خداعا، أنه سوف يزودنا بأفكار غير صادقة بأفكار كاذبة، وهذا من الخداع، والخداع مستحيل في حقه تعالى، لأنه كما يقول ديكارت لأنه كامل مطلق، والكامل المطلق ليس خداعا، ليس مخادعا، ليس كاذبا، إذا لابد أن تكون تلك الأفكار الفطرية صادقة وصحيحة ويصح الاعتماد عليها. هذه نقطة كان من المهم الإشارة إليها. طبعا هذا المطلب ذكره ديكارت صراحة واستدل عليه في كتابه المعروف المترجم تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى اللي ترجمه الدكتور كمال الحاج. هذه نقطة مهمة، وكذلك لا بد من الإشارة إلى نقطة أخرى قبل التعرض لنقد هذه الأفكار أو هذه النظرية، وهي أن التعبير هنا بالأفكار الفطرية يختلف عن الفطرة التي ورد التعبير عنها في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة. هناك فرق بين الأفكار الفطرية التي قال بها ديكارت أو قال بها كانط، وبين الفطرة التي تحدث عنها القرآن الكريم وتحدثت عنها بعض الروايات الشريفة. فالفطرة التي يتحدث عنها القرآن الكريم وتحدثت عنها بعض الروايات عبارة عن ميل، عبارة عن شعور عند الإنسان وميل عند الإنسان باتجاه شيء ما. فالإنسان في أصل خلقته، في أصل تكوينه، في أصل طينته، لديه بعض الميول تدفعه نحو أشياء معينة، يمتلك ميلا نحو أشياء معينة، وهذا الميل موجود من أصل خلقته، معجون في طينته وفي تكوينه. فهي ليست أفكار، هذه الفطرة التي يتحدث عنها القرآن وتتحدث عنها الروايات ليست من سنخ الأفكار والمقولات والصور والماهيات، وإنما هي عبارة عن غرائز، عبارة عن ميل، كما في ميل الإنسان إلى الجمال، ميل الإنسان إلى العبادة، ميل الإنسان إلى الكمال، وغيرها من الميولات. هذه الميولات، ميل الإنسان للجمال، الإنسان بطبعه يميل إلى ماذا؟ إلى الشيء الجميل، يميل إلى الوجه الحسن بطبيعته، لا شعوريا لا إراديا يميل إلى الجمال. لا شعوريا الإنسان ماذا؟ محب للاستطلاع، محب للمعرفة، محب للتعلم، لا إراديا. الإنسان بطبيعته له ميل ماذا؟ لاتخاذ معبود وللعبادة وللتأله وللتدين. هذه الميولات التي يمتلكها الإنسان تسمى ماذا؟ تسمى بالفطرة، والمراد بها عبارة عن تلك الغرائز أو الميولات الموجودة من أصل خلقة الإنسان، موجودة بنحو الميل الطبيعي، يعني أن الإنسان يميل إليها ميلا طبيعيا بحسب خلقته، وليست هي أفكار. حب الجمال، حب الكمال، حب العبادة، هذه ليست فكرة وليست تصورا موجودا وين؟ في عقل الإنسان، وإنما هي شعور، ها شعور عند الإنسان، ميل عند الإنسان، ميل طبيعي عند الإنسان. ولذا فهي ليست من جنس المقولات، وليست من جنس الأفكار، وليست من جنس التصورات في العقل، وإنما هي ميول وغرائز مغروسة في أصل تكوين الإنسان. ومن خصائص هذه الأفكار الفطرية أو الفطرة بهذا المعنى التي هي ميول وغرائز وشعور، أنها قابلة للاشتداد وقابلة للضعف. وهذا تابع لعوامل المتعددة، التربية والبيئة وما شابه، هذه كلها تدخل وتؤثر ماذا؟ فتؤثر في هذه الميولات والغرائز الفطرية عند الإنسان، فإما تشتد وإما ماذا؟ وإما تضعف وتخفت، ولكنها لا تنمحي من طبيعة الإنسان. مهما كانت تربية الإنسان سيئة، مهما كانت البيئة التي يعيش فيها الإنسان سيئة وتؤثر في هذه الميولات الفطرية، الميل للجمال، الميل للكمال، الميل للعفة، الميل للزواج، فإن هذه الميولات بسبب التربية وإن ضعفت وإن خفتت إلا أنها لن تقتلع من طبيعة الإنسان، وإنما تضعف، وقد في ظروف أخرى ماذا؟ تشتد، ولكنها لن تنمحي من طبيعة الإنسان. هذا بالنسبة للمراد من الفطرة في القرآن الكريم وفي الروايات. أما الأفكار الفطرية التي قال بها ديكارت وقال بها كانط، فالأفكار الفطرية التي تحدث عنها ديكارت وتحدث عنها كانط ليست ميولا، وليست من جنس الغرائز، وليست من جنس الشعور، وإنما هي عبارة عن مقولات عقلية، عبارة عن مفاهيم، عبارة عن أفكار، عبارة عن تصورات ومعان موجودة في أصل التكوين العقلي عند الإنسان. هي عبارة عن أفكار وليس الشعور، يعني الإنسان يمتلك فكرة عن الامتداد، يمتلك فكرة عن الله، عن الله، يمتلك فكرة عن بعض المفاهيم الرياضية، يمتلك فكرة عن الزمان، يمتلك فكرة عن المكان، فكرة، يمتلك مفهوم، ها يمتلك معنى، هذا معنى الزمان موجود في ذهنه، معنى المكان موجود في ذهنه، وليس هو شعور، ليس هو غريزة، ليس دافعا طبيعيا عند الإنسان يدفعه نحو ماذا؟ نحو شيء ويجذبه نحو شيء. ولذا فهي ليست قابلة للاشتداد وللضعف، لأن المفهوم إما أن يوجد في العقل أو لا يوجد، أما أنه يشتد أو يضعف فهو ماذا؟ ليس قابلا للاشتداد، وليس قابلا ماذا؟ وليس قابلا للضعف. ليس من شأن المفاهيم وليس من شأن التصورات أنها تشتد وأنها ماذا؟ تضعف، وإنما بطبيعتها المفاهيم إما أن توجد، يعني إما أن يمتلك الإنسان تصور عنها، وإما لا يمتلك ماذا؟ وإما لا يمتلك تصور عنها. فالتفريق بين الأفكار الفطرية التي يقول بها كانط وديكارت مهم، التفريق بينها وبين الفطرة التي يستعملها القرآن الكريم وتستعملها الروايات أو يستعملها بعض أعلامنا مهم جدا، لأنه من دون التفريق قد يقع الإنسان في خلط ويقع في بعض الاشتباهات. إذن الأفكار الفطرية التي قال بها هؤلاء الفلاسفة والفطرة في اصطلاح القرآن الكريم وفي الروايات تختلف سنخا إحداهما عن الأخرى. زين، هذه كانت نكتتان أحببنا الإشارة إليها قبل أن نسجل اعتراضات على هذه النظرية. أما بالنسبة إلى هذه النظرية والمؤاخذات عليها، طبعا هنا يتركز نقدنا لهذه النظرية على أصل القول بالأفكار الفطرية، أنه توجد، أن هاي التصور، تفسير التصورات بوجود أفكار فطرية عند الإنسان، أن قسما من تصورات الإنسان مرجعها ماذا؟ لأفكار فطرية. هذا المرتكز الذي ننقده، الذي ينصب عليه نقدنا، فنقول وهذا أشرنا إليه في الدرس السابق، قلنا أن الإنسان يمتلك بعض التصورات ولم يأخذها من الخارج، لأنه ليس لها ما بإزاء موضوعي، ليست متحققة تحققا ماديا خارجيا حتى يأخذها الإنسان من خلال الارتباط بها من خلال الحواس، ومع ذلك هي موجودة عند الإنسان، فلا بد أن تكون موجودة في أصل فطرته، في أصل وجوده، في أصل تكوينه العقلي. يعني الإنسان عنده تصورات أخذها من مين؟ أخذها من الخارج من خلال حواسه، من خلال ارتباط المباشر بها. وفي نفس الوقت لديه تصورات أخرى لم يأخذها من خلال الارتباط المباشر بها، لأنها غير موجودة في الخارج، هو بالزمان والمكان. أروني أين الزمان في الخارج؟ أين الزمان؟ أين المكان؟ ها؟ هذا يسمى مكان، هذا عرفا مو فلسفة. الفلسفة المكان شيء آخر، هي عد عامة الناس يسمى هذا مكان، هذا في الحقيقة مو مكان. الله، هاي فكرة الله. خب أروني أين الله حتى أنا أخذ من خلال الحواس تصورا عنه وصورة عنه. فنحن نمتلك فكرة عن الله، نمتلك فكرة الامتداد. من الامتداد في الخارج؟ فنحن نمتلك فكرة عن الزمان، عن المكان، عن الامتداد، عن العدد، عن الله. مع ذلك هذه لم نأخذها ممن؟ من خلال الحس المباشر، ومن خلال ارتباط الحسي المباشر. فلا بد إذن أن تكون موجودة ومزود بها الإنسان من أصل خلقته. هذا طبيعة الاستدلال على هذه المسألة. أما بالنسبة إلى نقدها، فنقول أولا نحن نسأل ما هو المراد من أن الإنسان يمتلك أفكارا فطرية؟ فهل المراد أن الإنسان يمتلك أفكارا فطرية بالفعل، يعني أنها موجودة فعلا عند الإنسان، أو المراد لا، أن الإنسان يمتلكها بالقوة، يمتلكها يعني لديه قابلية على أن يكتسب صورة عنها، وإلا ففي بالفعل ليست موجودة عند الإنسان. إذن هذه الأفكار الفطرية لا يخلو حالها، إما أن تكون موجودة بالفعل عند الإنسان، يعني فعلا الإنسان يولد وهو مزود بها، يولد وهو مزود بفكرة عن الزمان وعن المكان وعن الحركة وعن الامتداد وغيرها بالفعل. وإما لا، أن المراد من هذه الأفكار أن الإنسان يمتلك استعدادا لها، يمتلك قوة، يمتلك قابلية لأن تحصل لديه بعد المران العقلي وبعد البحث. فإن كان المراد أن الإنسان يمتلك قابلية لأن تحصل لديه، هي موجودة بالقوة والاستعداد والإمكان، فهذا نسلم به. نحن أيضا نقول الإنسان يمتلك قابلية ويمتلك استعدادا وقوة لأن تحصل لديه المعلومات ولأن تحصل لديه الأفكار وأن يعلم بالرياضيات والفلسفة والفيزياء والكيمياء والأحياء وما سواها من العلوم والأفكار والنظريات. الإنسان ماذا؟ العقل الإنساني يمتلك استعدادا وقابلية لأن تحصل لديه ماذا؟ المعلومات والأفكار والتصورات، غير أنها لا تحصل فعلا إلا بعد ماذا؟ إلا بعد القيام بالعمليات العقلية وبعد البحث والتجريب والتعلم. فأصل القابلية نسلم به ولا ننكره، بل أكثر من ذلك نحن نقول أن المرتبة الأولى من مراتب عقل الإنسان هي المرتبة المعروفة بمرتبة العقل الهيولاني التي يتحدثون عنها في الفلسفة، في كتب الفلسفة، كبداية الحكمة وغير بداية الحكمة. والمراد من العقل الهيولاني هي تلك المرتبة التي يكون عقل الإنسان فيها قابلا لأن تحصل فيه المعلومات، يمتلك الاستعداد، يمتلك القابلية لأن تحصل فيه ماذا؟ لأن تحصل فيه العلوم والإدراكات. فإن كان هذا مرادهم من الأفكار الفطرية، أن الإنسان يمتلك الاستعداد والقابلية لأن تحصل عنده الأفكار، يعني الإشارة إلى العقل، مرتبة العقل الهيولاني، طبعا سمي بالهيولاني تشبيها له ماذا؟ بالهيولة اللي هي المادة، اللي هي عبارة عن ماذا؟ عبارة عن استعداد، عبارة عن قابلية لقبال الصورة اللي هي الفعلية. فالعقل في هذه المرتبة كالمادة قابل ومستعد فقط، إن كان هذا هو المراد. لا نختلف في ذلك، نحن أيضا نقول الإنسان يمتلك مثل هذه القوة ومثل هذه القدرة ومثل هذه القابلية، ولكن كلماتهم لا تتناسب مع ذلك. كلمات هؤلاء الفلاسفة لا تتناسب مع القول بأن الأفكار الفطرية موجودة على نحو القوة والاستعداد، وهذا يعني أنهم يقولون أنها موجودة ماذا؟ موجودة بالفعل وليس بالقوة والاستعداد. فإن كان مرادهم أنها موجودة بالفعل فعلا وليس بالقوة والاستعداد فهذا غير مقبول، لأننا بالوجدان نجد أن الإنسان من لحظة ولادته إلى عمر معين لا يمتلك أي تصورات وأي أفكار عن الزمان وعن المكان وعن الامتداد وعن الحركة. الآن خذ طفلا في الابتدائي، يسأله عن الزمان، يسأله عن المكان، يسأله عن الامتداد، يسأله عن الحركة، أصلا لا يمتلك تصورات عنها. فبطلان وجودها بالفعل أمر مدرك بالوجدان، الإنسان من حين ولادته إلى عمر معين لا يمتلك أي تصور عن هذه الأفكار، فكيف يقال أن الإنسان يولد وهو مزود بهذه الأفكار والتصورات؟ إذن وجدان كل إنسان يكذب هذه الفكرة، يكذب فكرة وجود أفكار فطرية لدى الإنسان فعلا من حين ولادته، أن الإنسان من حين ولادته يمتلك تصورا فعليا عن الزمان والمكان والامتداد والحركة. نقول هذا غير مسلم، غير موجود، بل الوجدان على خلافه. الإنسان من حين ولادته إلى لحظة ما من عمره لا يمتلك أي تصور عن الزمان وعن المكان وعن الامتداد وعن الحركة وغيرها من الأفكار التي تدعي أنها أفكار فطرية موجودة عند الإنسان بالفعل. إذن القول بأن المراد من هذه الأفكار أنها موجودة بالفعل أمر غير مسلم، لا نسلم به لأنه خلاف الوجدان. فالإنسان يولد وهو صفحة بيضاء، العقل الإنساني، الإنسان يولد وعقله صفحة بيضاء لم ينقش فيها أي شيء، إنما تحصل له بعد ذلك التصورات بالتدريج. فالقول أنها موجودة عند الإنسان بالفعل غير مسلم، أما أن كان لا المقصود هو موجودة بنحو القوة والقدرة والاستعداد فهذا نسلم به، ولكن كلماتهم لا تناسب ذلك، بل كلماتهم صريحة في أنها موجودة عند الإنسان ماذا؟ فعلا وليس بالقوة والاستعداد. زين، هذه الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية، نحن إذا راجعنا المبرر الذي ذكره هؤلاء الفلاسفة وعلى أساس منه قالوا بوجود الأفكار الفطرية فسوف نجد، وكما تقدم بيانه، أنهم إنما قالوا بوجود أفكار فطرية عند الإنسان لأنهم لاحظوا أن بعض التصورات التي يمتلكها الإنسان لا يمكن إرجاع مصدرها إلى الإحساس المباشر. لأنها ليست متحققة تحققا ماديا خارجيا حتى يتوفر عليها الإنسان من خلال ماذا؟ من خلال حواسه، الامتداد والحركة والزمان والمكان والله والنفس، هذه ماذا؟ ليست متحققة تحققا ماديا خارجيا يستطيع الإنسان بنحو يستطيع الإنسان أن يرتبط بها من خلال حواسه حتى يمتلك تصورات عنها. ومع ذلك هو ماذا؟ يمتلك تصورات عنها، ولذا دعاهم ذلك، اتخذوا من ذلك مبررا للقول بوجود هذه الأفكار من أصل خلقة الإنسان، وأنها أفكار فطرية عند الإنسان، أن العقل خلق وهو مزود بهذه التصورات. نقول إذا راجعنا هذا المبرر واستطعنا أن نقدم تفسيرا معقولا لمنشأ هذه التصورات ولكيفية نشوئها، فعند ذلك لا يبقى هذا المبرر صالحا للاحتجاج به. بعبارة ثانية، إن هؤلاء الفلاسفة لما عجزوا عن تفسير امتلاك الإنسان لتصور فكرة الله ولتصور فكرة الامتداد ولتصور فكرة الحركة، قالوا ماذا؟ قالوا أنها موجودة في النفس ومنبثقة من النفس. عجزهم عن تفسير كيفية حصول الإنسان عليها أدى بهم إلى القول ماذا؟ إلى القول بأنها أفكار فطرية عند الإنسان موجودة في أصل خلقته ومنبثقة من النفس. فلو أننا قدمنا تفسيرا معقولا للأفكار الفطرية أو لهذه التصورات عفوا لهذه الأفكار، عند ذلك سوف لن يبقى مبررا للقول بأنها منبثقة من أصل خلقة الإنسان. وسوف يأتي إن شاء الله تعالى في خاتمة بحث التصورات، خاتمة مصادر التصور، ذكر التفسير المعقول لكيفية حصول التصورات عند الإنسان. فإذا قدمنا تفسيرا معقولا لكيفية توفر الإنسان على التصورات، عند ذلك لا يبقى مبرر لهذا ماذا؟ لهذا الشيء الذي ذكره هؤلاء الفلاسفة. إذن عدم إدراك هؤلاء الفلاسفة لكيفية حصول هذه التصورات عند الإنسان، هذا لا يعني ولا يلازمه أنها موجودة في النفس. غاية ما يمكن أن نقوله أن إن هؤلاء لم يتوفروا على التفسير الصحيح لكيفية حصولها عند الإنسان ولكيفية توفر الإنسان عليها. هذا لا يعني أنها ماذا؟ أنها موجودة في النفس. وبعبارة منطقية، عجز هؤلاء الفلاسفة عن إدراك كيفية حصول هذه التصورات لا يساويه أنها موجودة في النفس ومنبثقة من النفس. هذا ليس مساوي له، ليس لازما ماذا؟ مساويا له، وإنما هناك تفسير آخر لم يصل إليه هؤلاء الفلاسفة، لم يطلعوا عليه، وعدم وجدانهم للتفسير المعقول لا يعني أن هذه الأفكار موجودة ومنبثقة من أصل النفس ومن أصل خلقة النفس. وسوف يأتي إن شاء الله، قلنا أنه سوف يأتي بيان التصور الصحيح أو التفسير الصحيح لكيفية توفر الإنسان على التصورات ولمصدر التصورات عند الإنسان. ثالثا، نقطة ثالثة، لو تجاوزنا النقاشات المتقدمة فإنه مع ذلك لا يمكننا التسليم والقول بوجود الأفكار الفطرية عند الإنسان بهذا المعنى الذي يقول به هؤلاء الفلاسفة. وذلك لأن النفس بما هي نفس لا يمكنها أن تكون مصدرا لهذه التصورات المتعددة عند الإنسان. والسبب في ذلك أن النفس موجود مجرد بسيط، ف وإذا كانت النفس بسيطة فلا يمكنها أن تكون سببا للتصورات الكثيرة المتنوعة. لأن البسيط بالذات لا يمكن أن يكون سببا وعلة للكثير لهذه الأفكار الفطرية المتعددة لعدم وجود سنخية بينهما. العلة والمعلول حتى توجد علاقة علية بين شيئين لا بد من وجود سنخية وتناسب بينهما. فإذا لم تكن هنالك سنخية فلا يمكن أن توجد ماذا؟ أن توجد علية بينهما. هذا المفروض اللي دارسين بداية الحكم المفروض هذا المعنى متوفرين عليه في بحث العلية. البسيط بالذات لا يمكن أن يكون سببا للكثير لعدم وجود سنخية ومناسبة بينهما. إذا العلية تقتضي السنخية، تقتضي التناسب، تقتضي الخصوصية، أن كل شيء يناسبه صدور معلول منه. هاي المناسبة تسمى بالسنخية. النار يناسبها أن يصدر الإحراق منها، وإذا لم توجد السنخية لزم من ذلك أن تصدر البرودة من النار، وهذا لا يلتزم به أحد. هل يمكن أن تصدر البرودة من النار؟ ليش لا يمكن أن تصدر البرودة من النار؟ ها، ماكو سنخية بينهم، ماكو تناسب، ماكو خصوصية. صدور الإحراق من النار ناشئ من وجود خصوصية في النار تؤدي إلى أن يصدر ماذا؟ أن يصدر الإحراق منها وليس البرودة. هنا كذلك نقول النفس بما هي نفس بسيطة، وإذا كانت بسيطة بالذات فلا يمكنها أن تكون سببا بصورة فطرية بصورة فطرية لمجموعة من التصورات الكثيرة المتعددة المتنوعة. طبعا هذه المناقشة قائمة على أساس أولا أن النفس مجردة وبسيطة، وثانيا لزوم وجود تناسب بين العلة والمعلول، وأن بسيط الذات لا يمكن أن يكون علة للكثير اللي هي عبارة عن بقعة السنخية. هذان أصلا طبعا هما صحيحان ومسلمان وعليهما الأدلة الكثيرة. غاية الأمر أننا ماذا نأخذهما كمصادرة من البحث الفلسفي. إذن النفس بما هي نفس لا يمكن أن تكون علة وسببا بصورة فطرية لهذه الأفكار. أو قل بعبارة ثانية هذه الأفكار، هذه التصورات التي يقول هؤلاء الفلاسفة أنها أفكار فطرية عند الإنسان، نسأل ما هو سببها؟ كيف حصلت عند الإنسان؟ نقول بالحصل العقلي بالإفراض العقلي سببها لا يخلو عن أحد احتمالات أربعة. إما أن يكون منشأها هو الفاعل، كثرة الفاعل، أن يكون فاعلها كثيرا، الأفكار الكثيرة لا يخلو حال فاعلها، لا يخلو حال منشئها. إما أن يكون فاعلها كثيرا، وإما أن يكون الحامل والقابل لها كثيرا، وإما أن الأفكار الفطرية الكثيرة حصلت بسبب وجود مناسبة وترتب منطقي بينها وبين سببها، وإما لا، أن الأفكار الفطرية الكثيرة سببها وجود عوامل وأوضاع كثيرة خارجة عن النفس. إذن لا يخلو حال سبب هذه الأفكار الفطرية عن أحد أربعة: إما كثرة الفاعل، وإما كثرة القابل، وإما وجود مناسبة وترتب منطقي وسنخية بين السبب وبينها، وإما لا أن يكون ذلك راجعا لكثرة العوامل والشروط الخارجية. والاحتمالان الأول والثاني كلاهما باطلان، يعني كثرة الفاعل وكثرة القابل. أما كثرة الفاعل فهذا واضح البطلان، لأن النفس شنو؟ واحدة بسيطة كما عليه البرهان الفلسفي. المفروض أن الفاعل هو النفس. وإما كثرة القابل، وكثرة القابل أيضا باطل. القابل من هو؟ ها؟ أيضا النفس، نفسه النفس هي القابل، هي الحامل لهذه الأفكار والمقولات. أيضا النفس ماذا؟ هي التي هي القابل، ليست كثيرة، هي بسيطة وواحدة. وأما الثالث أي وجود ترتب منطقي بين كثرة هذه الأفكار وبين سببها، بين الأثر وبين ذي الأثر، نقول هذا أيضا غير تام. لماذا غير تام؟ لأنه كما تقدم قبل قليل النفس بسيطة بالذات، والبسيط بالذات لا يمكن أن يكون سببا علما للكثير، لعدم وجود سنخية، لعدم وجود مناسبة. إذن لا يوجد ترتب منطقي بين الأثر اللي هو الأفكار المتعددة المتنوعة، فكرة الله والامتداد والحركة والزمان والمكان، وبين ذي الأثر اللي هو من؟ اللي هو النفس. لا يوجد ترتب منطقي، لا يوجد سنخية، لا توجد مناسبة. فإذا بطل الاحتمال الأول وبطل الاحتمال الثاني وبطل الاحتمال الثالث، لا يبقى عندنا إلا ماذا؟ إلا الاحتمال الرابع، وهو أن هذه التصورات الكثيرة المتعددة في حصولها مستندة إلى كثرة الشرائط الخارجية التي هي الحواس، على تفصيل يأتي إن شاء الله في خاتمة هذا البحث في كيفية حصول هذه الأفكار عند الإنسان، في كيفية حصول التصورات عند الإنسان. إذن لا يبقى إلا هذا الاحتمال كاحتمال معقول لتفسير حصول هذه التصورات عند الإنسان. والنتيجة المتحصل من ذلك كله ما هو؟ إن القول بأن النفس مصدر لكثير من التصورات بشكل بنحو فطري ليس تاما، ليس مسلما، ليس صحيحا، لأجل هذه المناقشات الثلاث المتقدمة. هذا تمام الكلام في النظرية العقلية في بيان مصدر التصورات. الكلام في النظرية الحسية يأتي إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على